أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قلنا أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة المباركة تبين وظيفة الرجل ووظيفة المرأة، وأن الرجل هو القوام على المرأة، وأن الرجل ينبغي أن يقوم على رعاية أمر بيته وعلى رعاية أمر زوجه وأولاده كذلك، والمرأة ينبغي أن تكون صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله. فالرجل قوام، يقوم بمسؤوليته، يحفظ دين أهل بيته، يحفظ حياتهم، يحفظ كذلك أخلاقهم، ويحفظ علاقته مع امرأته. النساء بالنسبة لهذه القوامة على نوعين. النوع الأول، امرأة رضيت بحكم الله ورضيت بقوامة زوجها، فهي امرأة طائعة لربها طائعة لزوجها، هذه هي المرأة الصالحة التي وصف الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة الصالحة. وإذا رزقت هذه المرأة الصالحة ينبغي أن تكثر الشكر لله رب العالمين، لأن هذه عملة نادرة في هذه الأيام، أن تجد امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، مطيعة لزوجها، مطيعة لربها عز وجل أولا، تحفظ سر بيتها وتحفظ سر زوجها. هذه المرأة هي المرأة التي تكون للزواج مطيعة، من أحسن النساء للزواج المرأة التي تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى. هذه المرأة ينبغي أن تحسن إليها، إن أحسنت معاملتها أجرك الله، جعل الله لك الأجر والثواب، إن تعديت عليها فأنت ظالم، لأنها امرأة صالحة، امرأة مطيعة لزوجها، امرأة قانتة، امرأة حافظة للغيب. إذا كان الرجل صاحب مروءة فهذه المرأة تأسره أسرا، إذا كان الرجل صاحب مروءة وصاحب خلق فهذه المرأة المطيعة لله المطيعة لزوجها التي تحفظ سر بيتها، والله تأسر زوجها أسرا وتسيره هي كما تشاء، لأنه خلاص كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أرضا يكن لك سماء. فهذه بحسن أخلاقها تملك قلب زوجها، وكذلك تعيش معه حياة سعيدة، مثل شريح القاضي رحمه الله لما لقيه أحدهم قال كيف أنت، كيف معيشتك مع زوجي؟ قال بخير حال، لما خطبتها، لما دخلت بها ليلة البناء قالت لي يا أبا فلان، وكنته بكنية، ثم قالت له أنا أعينك على طاعة الله، ذكرت من كلامها، ثم قالت ما تحب من زيارة أهلي، فذكرت من كلام، قال والله لقد أحوجتني إلى الخطبة، يعني أخطب، فوقفت وتكلمت فيها كلاما كذلك أعجبها، قال والله منذ 20 سنة ما اختلفنا في شيء. يعني امرأة طائعة لزوجها، تعرف حق ربها وتعرف حق زوجها. القسم الثاني، لا، امرأة لا ترضى بقوامة الرجل، تريد أن تبقى على هواها، ولذلك هذه المرأة ينبغي أن تعالج في علاج شرعي. هذا داء، أنها لا تطيع ربها لا تطيع زوجها، هذا داء. هناك دواء، واللاتي تخافون نشوزهن، هذه المرأة التي لم ترضى بقوامة الرجل اسمها امرأة الناشز. ولذلك هناك فرق بين أن تخطئ المرأة وبين أن تنشز المرأة. امرأة شقت عصا الطاعة وعصت زوجها وتمردت عليه، هذه ليست امرأة مخطئة، هذه اسمها امرأة ناشز. ولذلك حتى أحيانا بعض المفتين لا يفرق بين واحد يقول له امرأتي أخطأت وامرأتي نشزت أو نشزت، لا يفرق بين المرأة المخطئة والمرأة الناشزة. المرأة المخطئة أخطأت خطأ، نقول يا أخي اصبر عليها، صحح خطأها، وعدلت هي حياتها وعدلت نفسها، أصلحت من أخطائها، تعيش أنت وإياها حياة سعيدة سليمة. ومن منا يسلم من الخطأ؟ فكلنا ذو خطأ. المرأة المخطئة والله تعيش معها حياة سعيدة سليمة، تصحح خطأها خلاص تستقيم لأنها أخطأت. هذه مرأة نقول اصبر عليها ولا ينبغي التسرع. ودائما يقولون الذي يلام في الحياة الزوجية ليس المخطئ بل الأعقل. الذي يلام في الحياة الزوجية ليس المخطئ، الأعقل هو الذي يلام. يعني امرأة أخطأت فيأتي زوج مباشرة أنت كذا وبطلقها، ليس الملام المرأة التي أخطأت، الملام هذا الرجل الذي لم يضبط نفسه، ملام هذا الرجل الذي لم يضبط نفسه. وعلى العكس رجل أخطأ، امرأة تقول خلاص لا أريدك وطلقني، ليس الملام هو الرجل الذي أخطأ بل الملام هذه المرأة التي لم تضبط نفسها أصلا ولم تعالج هذا الخطأ. فيقولون الملام في الحياة الزوجية ليس المخطئ بل الملام في الحياة الزوجية هو الأعقل. فينبغي أن الزوج يكون حكيم، لو زوجته أخطأت في خطأ من الأخطاء وقعت في خطأ من الأخطاء لا ينبغي أن يستمر الخلاف، لا ينبغي أن يستمر الخلاف، وينبغي أن يكون هناك طريقة صحيحة للتفكير. بعض الناس بحول المسألة من موضوعية إلى شخصنة المسألة، أنا شخصي، طب أنت انتبه للموضوع الذي أخطأت فيه، عدلت نفسها؟ هل راجعت نفسها وعدلت أخطائها؟ هل بقيت على خطأها؟ إن بقيت على خطأها تحول مش مرأة مخطئة بتصير مرأة ناشز. إن والله عدلت أخطائها خلاص أنت الآن تحول لمسألة شخصية. ربما امرأة أحيانا امرأة تتكلم كلاما لا يليق في حق زوجها أمام زوجها، تخرج منها امرأة تغضب وتتكلم كلاما لا يليق، هذه المرأة هل يقال عنها ناشز ولا مخطئة؟ إن لم يكن هذا من عادتها فهي امرأة مخطئة، لكن إن كانت عادتها دائما أن تشتم زوجها وأن ترفع صوتها عليه فهذه امرأة ناشز. ولذلك ينبغي أن نضع الأمور في موضعها، بأن نفرق بين المرأة المخطئة وبين المرأة الناشز. والقرآن يوضح لك العلاج ويبين لك الطريق. اسمع، واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن، الخوف شيء يحيك في الصدر يحدث عند مظنة توقع مكروه، هذا خوف، مظنة توقع مكروه، الوقوع في مكروه يحدث هذا الأمر اللي هو الخوف. تخافون نشوزهن، هنا نقول هذه الآية توضح أنه ينبغي إذا وقعت مشكلة ينبغي على الزوج أن يعالج المرض مع بداية ظهوره، مع بداية ظهوره قبل أن يستفحل الأمر. لذلك قال الله واللاتي تخافون نشوزهن. وإذا تعودت أنت العلاج من أول شيء المرأة تهدأ ولا تنشز، لكن إذا تركت المرأة تتمادى وتفعل كما تشاء يزداد نشوزها فيصبح علاجها صعبا، يصبح علاجها صعبا. إذن العلاج الشرعي يبدأ عند توقع النشوز، تبدأ بالمراحل التي ذكرها الله، ولا تخافوا نشوزهن فعظوهن، تبدأ بهذه المراحل. واللاتي تخافون، إذن أنت في هذه المرحلة تخاف أن تنشز امرأتك في البدايات قبل أن تستفحل المشكلة، قبل أن يزيد الأمر، عند ذلك تبدأ بحل هذه المشكلة وهذه المصيبة. المشكلة أنه البعض بعد مدة يصحو وبيستيقظ ولا يجد أمامه بقولك إلا طريق الطلاق وبطلق مباشرة، ونقول له من البداية ينبغي أن تعالج، أنت كزوج من البداية ينبغي أن تعالج. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، ما هو النشوز في اللغة وما هو النشوز في الاصطلاح؟ النشوز هو في اللغة لغة المكان المرتفع، شيء ناشز، أرض ناشز أي مرتفعة، أرض ناشز مرتفعة. والنشوز عند العلماء في اصطلاح العلماء نشوز الزوجة أي معصية المرأة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأنها ارتفعت وتعالت عليه. مش قلنا أرض الناشز يعني مرتفعة؟ فكأن هذه المرأة ارتفعت وتعالت على زوجها، فاسمها امرأة ايش؟ امرأة ناشز، تتعالى على زوجها، تعصي زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، فهو أصلا من العلو والارتفاع. النشوز كذلك يكون في الزوج، لكن من ناحية أخرى الزوج يكون ناشزا. نعم، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا. كيف يكون نشوز الزوج؟ يكون نشوز الزوج إذا لم يؤدي الحق الواجب عليه من النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف، فإذا الزوج لم يؤدي هذه الحقوق اسمه زوج ناشز. وكذلك المرأة، امرأة ناشز، نشزت على زوجها إذا لم تؤدي حق زوجها، إذا لم تطعه فيما فرض الله عليها من طاعته، فهي امرأة ناشز. والعلماء يقولون النشوز يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل. بالفعل أن تترك طاعته فيما أمرها به كخدمته، كالقيام ببيته، أن تمتنع الخروج معه مثلا إلى مكان آخر أو السكنى في بلد آخر إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الرجال قوامون على النساء، قال: أي أمراء عليهن، أو هو أمير عليها، ينبغي أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، ينبغي أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وأن تكون محسنة لأهله، وأن تكون حافظة لماله. إذن هذا نشوز بالفعل، أن تترك طاعته أو أن تخالف زوجها وأن تعصيه فيما نهاها عنه، مثلا لا تخرج من المنزل، تكثر الخروج من المنزل مرة ومرتين، لا تخرجيش من المنزل، تكثر الخروج من المنزل، لا تذهبي إلى بيت فلانة، تعصي وتذهب إلى بيت فلانة مرة ومرتين وثلاث، هذه امرأة ناشز. ينهاها عن السفر بغير إذنه، تسافر بغير إذنه ولو مع محرم من محارمها، تسافر بغير إذن زوجها، هذه امرأة ناشز. ينهاها عن شيء فتفعله، هذا نشوز في الفعل. أن تتبرم على أمره إذا أمرها، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية في صحيح مسلم: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، إلا كان الذي في السماء وهو الله، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه، إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي أو نحو ذلك. فينبغي ألا تتبرم على أمر زوجها، إن تبرمت على أمر زوجها هي امرأة ناشز. إن أساءت عشرته، هذا النشوز الآن بالقول، كأن تؤذي زوجها أو أن ترفع صوته عليه بشكل دائم أو أن تتلفظ معه الألفاظ البذيئة، فهذه امرأة ناشز كذلك. قال ابن عباس: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس: الفاحشة إذا نشزت المرأة، هذه اسمها الفاحشة، عند ابن عباس يفسر الفاحشة بهذا، إذا نشزت المرأة أو تكلمت الكلام البذيء مع أهل الرجل، يعني مع أهل الزوج، يعني امرأة تؤذي أم الزوج، تسبها، تتكلم الكلام البذيء معها، فإذا تكلمت الكلام البذيء مع أهله آذتهم بالكلام والفعال، فهذا نشوز منها، أن ترفع صوتها على زوجها، أن تكلمه بكلام لا يليق، بكلام بذيء، كل هذا من النشوز. من مظاهر النشوز ألا تطيعه في طاعة الله، مثلا إذا أمرها بطاعة الله قال لها تحجبي، أبت، قال لها ترشيش عطر بس تطلعي، أبت، تتمكيش بس تطلعي، أبت، مش يوم ويومين ولا مرة، ولا مرة أخطأت وقال لا تعطرت المرة هذه وخلاص المرة القادمة تابت، لا، بل تفعل هذا مرارا، لا تصافح ابن عمك ومع ذلك تصافحه، لا تخلو برجل كذا ومع ذلك تفعل. هذه امرأة أيها الإخوة امرأة ناشز، امرأة ناشز. طبعا يرجع هذا إلى سوء خلق الزوجة، إلى قلة دين الزوجة ومعرفتها بمكانة الرجل، ووجود امرأة المرأة هذه في بيئة تعينها محرضة على الزوج. بعض النساء هكذا عندها محرضة لابنتها، ويظن انه بنت، يظن انه بنتها داخلة في معركة، وهو كذلك اذا بيزوج ابنه بقول داخل معركة، ادير باله سيطر عليها، اقطع راس البس من اول ليلة، كون رجل وهي سيطر عليه، ديري بالك تخليوش مشي كلمتك عليه، وهكذا تخليش مشي كلمته عليك، لا انت كنت صاحبي معركة، بدخلوا بمعركة حقيقية، معركة ومن المنتصر. فبصير هذا الزواج مش معركة، الزواج أيها الإخوة مرحلة للمودة والرحمة، الزواج مرحلة للمودة والرحمة. إذا حدث هذا النشوز فالقرآن يبين لك العلاج. قربوا يا إخوان بارك الله فيكم، وقربوا على بعض، الله يجزيكم الخير حتى تفسحوا لإخوانكم، اقتربوا رحمكم الله. قربوا الله يرضى عليكم وفقكم الله، سدوا فيه فرج هنا، سدوها، الله يبارك لله. إذن الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن ماذا نفعل يا رب؟ فطلقوهن. الآن بعض السفهاء الذين يسمون السفهاء ولا يصلحون أزواج، أول ما المرأة تعصيه اذهبي لبيت أهلك، أنا بتنفعنيش المرأة هذه، هذه المرأة طالق، امرأة ترفع صوتها علي ما بتنفعني، طالق. القرآن ما قال لك هذا، القرآن حريص، الدين حريص أن يبقي هذه الحياة، أن يعالج المشكلة. ولذلك الآن ليش كثر الطلاق؟ ما في عقل عند الرجال، الرجال لأن الرجل اللي بيحسبش مسألة، المسألة عنده مسألة آنية، غضب زوجه غلط، زوجته أخطأت، نشزت مباشرة طالق. يا أخي القرآن ما قال هكذا، لو رفعت صوتها، لو أخطأت، لو تكلمت بكلام لا يليق، ما في في الشرع مباشرة طالق، لا، في الشرع معالجة هذا الخطأ. ولذلك لا يصح الالتجاء للطلاق دون أي سبب، ولا يصح الالتجاء للطلاق لأسباب يمكن أن تغير في المستقبل. يعني امرأة نشزت صحيح، لكن ممكن أن ترجع عن نشوزها، إذا رجعت عن نشوزها فهذه المرأة التي نريدها، هذه المرأة التي نريدها. فالزوج ينبغي أن يفكر لما بده يطلق وده يفارق، والآن كثير الفراق والطلاق تروح على المحكمة على 10 الصبح، إيه والقاضي من القضاء بقول والله يا أخي إنه 40 حالة طلاق اليوم بس للعشرة الصبح، قلت شو الناس بيطلقوا قبل ما يتجوز شكلهم من كثر الطلاق بيطلقوا بكثرة، يعني بقول لي 9 حالات زواج وبيجي 40 حالة طلاق، قلت الله أكبر، يعني إيش موجود في المجتمع؟ وتجد ابحث عن السبب ولا أسباب تافهة يسيرة ترجع لقلة عقول الرجال وقلة عقول النساء، قلة عقول الرجال وقلة عقول النساء. قلما من يجلس ويفكر أنا أريد أن أطلق، طلاق مسألة فراق للزوجة وحلال مباح، الطلاق مباح، جعله الشرع مباحا. وقلوش إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لا، هذا حديث ليس صحيحا، الطلاق مباح إذا استحالت الحياة الزوجية بين الرجل وامرأته فيلجأني إلى الفراق، أمر شرعي. فلذلك يفكر، يجلس ويفكر مع نفسي، أنا أريد أن أفارق الآن، هل من المصلحة أن أفارق؟ هل هذه الزوجة ممكن تصلح ولا ممكن؟ ينبغي أن يطيل النفس في هذا. فلذلك انظر الآن، القرآن يعلمك، القرآن يعلمك. إذا كانت المرأة ناشزا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أولا يبدأ بالموعظة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا العلماء اختلفوا في العقوبات هذه الواردة أو في التوجيهات الواردة في هذا، أهي على الترتيب أم هي على الجمع أو هي على التخير؟ ومنشأ الخلاف بينهم باختلافهم في الواو العاطفة، هل هي لمطلق الجمع يعني أهجر عظ واهجر واضرب، هل هي لمطلق الجمع
ولا لا على الترتيب، أولا أهجر ثم أولا عظ ثم بعد ذلك أهجر ثم بعد ذلك اضرب. وأحسن ما قاله أيها الإخوة، من أحسن ما تكلم حول ذلك، أبو بكر بن العربي رحمه الله، القاضي أبو بكر بن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول رحمه الله: من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، فقد قال: يعظها أولا، فإن هي قبلت وإلا هاجرها، وإن هي قبلت وإلا ضربها، وإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع، يعني عند ذلك يكون الفراق. ممن الضرر؟ من الزوج أو من الزوجة؟ بعد ذلك بعد الحكم. إذن أول شيء، أول ما يبدأ، قال الله تعالى: فعظوهن. أن يبدأ الزوج، امرأة ناشز بالصفات التي ذكرناها، لا تطيع زوجها، تطيل لسانها عليه، تخرج من البيت بغير إذنه، أولا ينبغي أن يعالج المشكلة أولا بالموعظة، والموعظة ينبغي أن تكون حسنة. إذا كان الله عز وجل يقول في الناس عامة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، إذن في الموعظة ينبغي أن تكون حسنة، بلا عنف، بالقول الطيب، بالموعظة الطيبة. واحد بيقول له: طب يا أخي أنت بدك تفارق، توعظتها؟ قال: آه والله. كيف؟ قال: والله صرخت عليها، أنت كذا وأنت كذا. هذه مش موعظة، هذه ليست موعظة. إذن الموعظة ما هي؟ قالوا: الموعظة النصيحة، التوجيه. بأي شيء يعظها؟ بأي شيء يعظها؟ يعظها بالأحاديث التي تبين عظم حق الزوج. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وبعدين وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها، يعظها: يا إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: لماذا؟ قال: إنهن يكفرن، يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير، أي الزوج، يكفرن معاشرة الزوج. يذكرها بالله، يذكرها بالصالحات القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله، يذكرها بالموت، القبر، الآخرة، بيوم الحساب، يذكرها بطاعة الله ثم بطاعته. إذن المسألة تحتاج إلى وعظ. قال ابن عباس في قول الله تعالى: فعظوهن، قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمر الله أن يعظها وأن يذكرها بالله وأن يعظم حقه عليها. طبعا الموعظة ينبغي، هذا ينبغي أن ينتبه إليه الرجل، أن يختار له الوقت المناسب في الموعظة، وأن يختار الكلام المناسب الذي يؤثر، لأنه يريد أن يعالج المشكلة. إن عالجنا المشكلة انتهى الآن النشوز. أن يختار الكلام المناسب في وقته، وأن يتذكر وأن يذكر حال زوجته بين الترغيب والترهيب، يذكرها. إن استمر الخلاف قد يحصل طلاق، قد يحصل فراق، عندنا أولاد كيف سيربون. يبدأ بمراحل الوعظ، وهذا يقول بعض العلماء من أنفع الطرق في معالجة النشوز، من أنفع الطرق في معالجة النشوز. وكذلك ينبغي أن يحسن إليها، الإحسان قبل البيان، القدوة قبل الدعوة، يعني أن يكون قدوة له. فمثلا امرأة لا تصلي وزوجها يعظها: يا امرأة صلي وكذا. طب هو بتروح عليه صلاة الفجر. ولذلك أيها الإخوة، قلت أنا قد يخدع الرجل كل الناس لكنه لا يستطيع أن يخدع أهل بيته. ممكن يخدع كل، ممكن أنا شيخ أفرجيه كل الناس يعرفوا أنا شيخ، بس بيقدرش داخل بيته يخادع، لأنه بيعرفوا كيف ليله، ويعرفون كيف نهاره، ويعرفون أخلاقه. فإذا بدي أقوله حسن، إذا بقولها اتق الله وحسني أخلاقك معي، يقولوا أنت كمان حسن أخلاقك معي. بنفس المسألة، القدوة قبل الدعوة، حافظ على الصلاة واتق الله وتسمعيش أغاني، يقولوا متى تسمع أغاني كذلك. فإذا الموعظة ينبغي بشروط الوعظ، كيف الدعوة إلى الله، شروط الداعي ينبغي أن يكون عاملا بما دعا إليه، قدوة للآخرين. فينبغي هو أن يكون قدوة، إذا وعظها في شيء أن يكون قدوة لها. هذا من أحسن الأشياء ومن أنفعها أيها الإخوة في الوعظ. إذن أولا الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، أولا المرحلة الأولى فعظوهن. المرحلة الثانية، الوعظ لم يفد معها، تأبت المرأة على طاعة زوجها، ماذا يفعل الزوج؟ قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع. أين يكون الهجر؟ في المضجع. يقول ابن عباس رضي الله عنه: واهجروهن في المضاجع، قال تنام معها في المضجع وتعطيها ظهرك. تنام معها في المضجع وتعطيها ظهرك، وهذا جائز. عند ذلك بصير عند المرأة عزلة شعورية، تعتذب يقول والله إيش ما زوجي وعظني أول شيء وذكرني وخوفني، من تفعل أبت إلا أن تبقى ناشزا مسيئة، فيترك مضاجعتها ويترك محادثتها لمدة لعلها ترتدع. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا، هجر نساءه شهرا. قد يكون الهجر بالقول كذلك، يترك الكلام معه، لكن ينبغي أن ينتبه إلى هذا، أن الأولى والمصلحة أن يكون الهجر فقط في المضجع، لأنه إذا رؤي الهجر أمام الأبناء، الأب يهجر الأم أمام أبنائه، كيف سينظر هؤلاء الأبناء إلى الأب والأم؟ لذلك الهجر أين يكون؟ في المضجع، في المضجع. أما إذا استفحل ورأى أن تهجر في غير المضجع فيجوز له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه واعتزلهن شهرا في المشربة. المشربة مكان مرتفع، يعني لم يمكث في بيت أي واحدة منهن، لكنه اعتزلهن شهرا في المشربة، مكان مرتفع يصعد إليه، ليس في بيت أي واحدة منهن رضي الله عنهن. وقال ابن حجر رحمه الله في مسألة الهجر، أن يكون هجر داخل البيت أو خارج البيت، قال: المسألة تختلف بحسب حال المرأة، والشرع لم يحدد مدة للهجر، ممكن يهجرها ما يكلمها ولا يضاجعها أسبوع شهرا، يجوز له ذلك. قالوا: بشرط ألا يزيد عن 4 أشهر الهجر، ما يزيد عن 4 أشهر. طب ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، صحيح؟ هذا هجر أيها الإخوة إذا لم يكن للتأديب. أليس الصحابة رضي الله عنهم قد هجروا كعب بن مالك ولن يتخلفوا؟ كم هجرهم؟ كم يوم؟ 50 ليلة، 50 ليلة لا يكلموهم. طب يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال: هذا هجر تأديبي، هذا هجر تأديبي، فيهجرها لمدة لا تزيد عن 4 أشهر كما قال أهل العلم. لماذا 4 أشهر؟ لأنها مدة الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إنه ما يقرب امرأته، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإما أن يرجع وإما أن يطلق، إما أن يرجع وإما أن يطلق. فكذلك هنا يستمر إذن بعد الوعظ الهجر، وبعد أن الهجر الآن امرأة لم ينتفع معها الأول الوعظ ولا الهجر، شو بظل؟ الضرب. كيف رجال عليها هذه؟ واضربوهن. لا، بدك تفهم إيش يعني واضربوهن. إذن أول مرحلة إيش؟ قال: فعظوهن. اللي قراها غلط قراها فعظوهن، أول يبدأ بالعظ، لا، أول شيء يبدأ بالموعظة مش بالعظ، فعظوهن، بعدين واهجروهن في المضاجع، بعدين واضربوهن. ما معنى الضرب؟ ما معنى واضربوهن؟ وهل فعلا المرأة أيها الأخوة بهذا الحد حتى الشرع يذكر وينبه أنها تضرب؟ هل هي بهذا الحد؟ لأنه لا هجر ولا وعظ نفع معها، هل هي لهذا الحد حتى ينبه الشرع أنها تضرب؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: ولم يذكر موضع في القرآن الكريم، لم يرد موضع في القرآن الكريم في الأمر بضرب الزوجة إلا هذا، دل ذلك أن الأمر استفحل في غاية الاستفحال، وأن هذا الضرب إنما يكون لمصلحة. طب الضرب يا إخواني، ترى بعض كضرب مثلا واضربوهن، ضرب الابن، الضرب في التعليم، ترى الآن ظلموا التعليم لما قالوا ما في ضرب، ممنوع الأستاذ يضرب، ممنوع، ظلموهم والله، ظلموا، ممنوع الأب يضرب، ظلموهم. لماذا؟ هل هذا الضرب الذي يضربه الأب لابنه أو المعلم لتلميذه ضرب انتقامي ولا ضرب تأديبي؟ قولوا يا إخواني تأديبي. ما شفنا الأساتذة اللي درسونا سابقا واللي منكم شياب درسوا عند أساتذة، إنه أستاذ بضرب لينتقم من الطالب، لينتقم منه، لا تجد أستاذ يضرب لكي يكسر يده أو يكسر رأسه. ليش يضرب؟ قال أنا عندي 40 طالب، أنا أضرب واحدا فيستقيم الصف بأكمله، يتربى الصف بأكمله. ولذلك فعلا وهذا الذي حدث، ضربوا واحد تربى الصف كامل، درسوا كلهم. ولذلك الأجيال السابقة أحسن الأجيال هذه. سألت أستاذ بدرس 35 سنة، قلت له كيف التعليم الآن؟ قال قديما كان كل الصف بدهم يدرسوا إلا 2 أو 3. قال الآن الصف ولا واحد بده يدرس إلا 2 أو 3، بس 2 أو 3 جايين يتعلموا والباقي جايين يتعلموا. ليش؟ جعلوا الأستاذ يهاب من الطالب، وهذه مصيبة يا إخواني. تصل مرحلة أن الأستاذ يسجن وقدام الشرطي يقول له الطالب، يقول له شفت والله غير أربيك، بقول الأستاذ إيش؟ أي تعليم بده يتلقى هذا؟ أي تعليم سيتلقاه؟ ولذلك كان قديما زي ما بقول الشيخ كشك، كان قديما على زمان أحمد شوقي اللي هي قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، قال أما الآن قم للمعلم وفه التلطيشة كاد المعلم أن يكون شويشة. لأنه وهذا الذي حدث، ما سمعتم يا أخواني بطلاب يضربوا المعلمين؟ سمعنا، هو ضرب حادث، يا هو بضرب عشان يأدب، ضرب مش انتقامي. كذلك مروا أبناءكم بالصلاة أبناء سبع واضربوهم. أنت بتمسك ابنك وبتقطع رأسه عشان يصلي؟ إيش يعني يضربوهم؟ إيش يعني يضربوهم؟ أي ضرب هو؟ لم تأتي وتضرب ابنك، ضرب إيش؟ ضرب تأديبي. واضربوهم عليها أبناء عشر. طب ابن ربيته أن يستقيم على أمر الله وأن يستقيم على دين الله وبالموعظة الحسنة وبالهدي نفع، تيجي تضربه؟ تأتي تضربه؟ إذن الضرب هو لمصلحة راجحة حتى يرجع. وكذلك هنا أيها الإخوة، واضربوهن. امرأة لم ينفع معها الهجر ولم ينفع معها الوعظ، فبقيت هذه الوسيلة، وسيلة الضرب. ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول الطاهر بن عاشور في مسألة الضرب، إن رأى الزوج أن الزوجة سترتدع عن نشوزها ضربها، وإلا لا يضربها. إذن الضرب لأي شيء يخضع؟ للمصلحة. لأنه فعلا بعض النساء في هذا الزمان تضربها بترد لك الصعصعين، تسكتش يعني، مش تتأدب تقول والله أنا رجعت عن نشوزي وخلاص، لا. وبعضهن والله تأثر. وذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال عطاء قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال بالسواك ونحوه. بالسواك ونحوه، يعني أنه تشعر المرأة، طب هجرناك شهر وما استشعرتيش، وعظناك وما لم تستشعري، فيأتي بالسواك ويضربها. يضربها أين؟ في مكان لا يكسر لها عظما ولا يسيل لها دما، وألا يضرب الوجه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فاللي بيجي بضرب الزوجة على الوجه هذا حرام، ويضربها كذلك ويقبح ويتكلم بالألفاظ البذيئة. تجاوز هذا وصل إلى المحرم، وصل إلى المرحلة المحرمة. وإذا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأنا بقول الزوج الناجح لا يلجأ إلى مرحلة الضرب، لأنه أصلا لو كان عنده موعظة وقوة في الموعظة، ولو كان له مكانة في قلب زوجته وهجر ونفع الهجر لانتهت المسألة. لكن هو متى يصل لهذا؟ لأنه ما نجح في المرحلة الأولى والثانية. وذلك صحيح ورد في القرآن واضربوهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل رغب بالضرب؟ هل رغب بالضرب؟ بل مرة لما النساء النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ضرب إماء الله يعني النساء، قال يا رسول الله لما أشيء منع، وبعدين أذن في ذلك فأذن في ضربهن، قال فجئن نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك من خياركم. هؤلاء ليسوا من خياركم. وقال ألا يستحيي أحدكم أن يجلد امرأته جلد العبد ثم يضاجعها؟ فذكر الضرب كعلاج لكن ما ذكر كترغيب. ولذلك النبي هل ضرب؟ أنا أسأل، النبي ضرب؟ ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ولا خادما، ما ضرب بيده امرأة ولا خادما. بل ذكر لما شاورته فاطمة بن قيس رضي الله عنها أنها تريد أن تتزوج، فخطبها أبو الجهم رضي الله عنه، صحابي مش أبو جهل، أبو الجهم ابن صفوان ومعاوية رضي الله عنهما، فشاورت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني بدك تحمل كتف لا يضع عصاه عن عاتقه. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. وهذا حديث رواه الإمام مسلم، انكحي أسامة بن زيد. فلذلك ما قال هذا أبو الجهم رجل، هذا أبو الجهم عنده حسن التعامل مع النساء لأنه يضربهن، لا، النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك في رواية عند النسائي: أما أبو الجهم فإنه صاحب شر لا خير فيه، صحابي صاحب شر لا خير فيه، يعني من هذه الناحية، يعني في التعامل مع النساء. أو في رواية قال في الترمذي: فرجل شديد على النساء. فالنبي ما مدح هذا في أبي الجهم، بل ينبغي للرجل أن يعالج، عالج بالوعظ انتهى، عالج بالهجر انتهى، عالج بالضرب دون أن يقبح، دون أن يضرب الوجه، دون أن يسيل دما، فبه ونعمت، وبهذا تستقيم الحياة الزوجية وينتهي النشوز. وإن لم ينتفع هذا فهناك حل آخر، وإن خفتم شقاق بينهما نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.